قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن سلامة الرب تعالى محلى. وهذه عادة المؤلف رحمه الله أن يقول في أول كل فقرة جديدة قل اعلم، اعلم يعني تيقن، وتيقنا جازما رحمك الله. هذا دعاء، سؤال من الله عز وجل الرحمة لطالب العلم. واعلم رحمك الله أن كلامة الرب تعالى محدث، أن كلامة الرب يعني مقصوده ما يتكلم به أهل الكلام في الخوض في الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله بغير علم. منهم من تكلم في الرب فقال إنه ليس فوق العرش والعياذ بالله، منهم قال إنه في كل مكان، هذا محدث وهو كفر وردة، كفر وضلال والعياذ بالله. فالجهمية الذين يقولون إن الرب ليس فوق العرش وإنما هو في كل مكان، وكذلك من ينفي النقيضين عن الله يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، هذا الكلام في الرب كفر وضلال. بل الرب سبحانه وتعالى فوق العرش، مستوى على العرش بائن من خلقه، فكلامه الجهمية محدث، وكذا كلام الجهمية والمعتزلة في نفي الصفات ونفي الأسماء، وكذلك كلام الأشاعرة في نفي الصفات ما عدا الصفات السبع، وكذلك نفيهم للإرادة، نفي الأشاعرة للإرادة الدينية، ونفي المعتزلة للإرادة الكونية، كل هذا محدث، هذا كله محدث، وهذا المحدث منه ما هو كفر ومنه ما هو دون الكفر. فلم يكن السلف ولم يكن الصحابة والتابعون والأئمة يتكلمون في الرب بما تكلم به هؤلاء. الرب سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات وأثبت أنه فوق العرش، فالواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. فهؤلاء المبتدعة تجاوزوا ما وصف به الرب نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان كلامه محدثا، منهما هو كفر ومنهما هو دون الكفر، فهو بدعة. وهذه بدعة إما أن تكون مكفرة كبدعة الجهمية الذين يقولون أنه ليس فوق العرش وإنه في كل مكان، وقد تكون بدعة غير مكفرة كبدعة الأشاعرة الذين ينفون يتأولون بقية الصفات مع الصفات السبع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمة الله أن كلامة الرب محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما سبق. فكما قال بعض السلف: لا يوصف الرب إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد، فهو واحد في ذاته وواحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، وواحد في ألوهيته، هو واحد واحد في ذاته كما قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، واحد في أسمائه وصفاته ليس له مثيل، لا يشبه أحد من خلقه في ذاته ولا في أسماء ولا في صفاته ولا في أفعال، هو واحد في ألوهيته، هو مستحق العبادة دون غيره، فلا يستحق العبادة أحد غيره، هو سبحانه واحد وهو الأحد، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو صمد في نفسه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، ولا نظير له ولا مثيل له ولا سمي له ولا ند له، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: هل تعلم له سبيا؟ وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرش استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان.
نعم. ربنا أول بلا متى، يعني لا يوجه إلى هذا السؤال، فيقال متى كان، هو سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فلا يوجه هذا السؤال متى، ما يقال متى كان، فهو سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، وهو الأول الذي لم يسبق شيء ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فهو أول، فهو الأول الذي لم يسبق شيء وليس قبله شيء، وهو الآخر الذي لا يكون بعده شيء، وهو الظاهر فوق العرش ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي لا يحجبه شيء من خلقه، كما قال الله عز وجل في كتابه المبين: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. فهما اسمان متقابلتان، أربعة أسماء، اسمان متقابلان لأوليته وأبديته، هو الأول والآخر، اسمان متقابلان لأوليته وأبديته، واسمان متقابلان لفوقيته وعلوه، وأنه لا يحتوي شيء من خلقه. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة الحديث الصحيح، حديث الاستفتاح، يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. حديث صحيح. هذا في تفسير لأسماء الأربعة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه: ربنا أول، أول بلا متى، يعني لا يوجه هذا السؤال إليه، ما يقال متى كان، وآخر بلا منتهى. وأحسن من هذا الحديث، الحديث حينما فسر هذه الأسماء: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، يعلم السر وأخفى. نعم، صفة العلم من صفاته سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. والذي أخفى من السر ما هو؟ ما يكون في النفس، حديث النفس. يعلم السر الكلام الذي تتكلم به سرا، ويعلم ما هو أخفى من ذلك وهو ما تحدث به نفسك، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام في خطابه لموسى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. نعم.
ولا يقول في صفات الرب كيف
يقول: يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى. استوى على العرش، هذا الاستواء جاء في الكتاب العزيز في سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل، كلها جاءت بلفظ استواء وتعدت بعلى، على تفيد العلو والارتفاع، سبعة مواضع كلها جاءت بالتصريح بالاستواء، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد والسابع عشر في سورة الفرقان، نعم، والرعد، سبع مواضع من كتاب الله كلها فيها تصريح بأنه استوى على العرش، ومع ذلك أنكر الاستواء أهل البدع من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، وقالوا معنا استوى استولى. وهذا لا شك أنه انحراف، استوى يقول معنا استوى استولى، الله تعالى يقول استوى وهم يفسرونه بالاستولى. الله تعالى لو أراد معنى استوى استولى عاجز أن يقول استولى، الرحمن العرش استولى، لو أراد معنى استولى لبين الله ذلك. هذا تحريف، تحريف. ولأن السواء لا يختلف معنى عن السواء، السواء استقر وعلى وارتفع وصعد، والسواء تتضمن أيضا نقص في حق الرب، وهو أنه لا يقال للشيء استولى إلا بعد أن كان عاجزا ثم غلب، كان عاجزا ثم غلب غيره ثم استولى عليه. وهل الله تعالى، وهل العرش غالب الله؟ وهل كان عاجزا عن الاستولى عن الاستولى ثم استولى بعد ذلك؟ فلا يقال في استولى إلا في حق من كان عاجزا ثم غلب، كما قال الشاعر: قد استوى، قد استولى بشر على العراق. هل استوى؟ استولى بشر على العراق. هذا يستدل بها البدع، معناه استولى. ولهذا فإن هذا تفسير استوى يفسر بها البدع في استولى، هذه زيادة، زيادة في كلام الله. ولهذا قال العلماء إن هذه اللام الزائدة تحريف، تحريف لكلام الله ومحادة لله ورسوله، فهي من جنس تحريف اليهود حينما قال الله لهم: قولوا حطة، فزادوا فقالوا حنطة، زادوا حرف. ولهذا يقول العلماء: لام الجهمية كنون اليهود، لام الجهلمية مثل نون اليهود. ما هي نون اليهود؟ اليهود قال الله: قولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني قولوا حط عنا يا الله ذنوبنا واغفرها لنا. فزادوا في كلام الله واستهزأوا وقالوا حنطة، لا دنون. وكذلك اليهود أخبر الله عن نفسه وكذلك الجهمية أخبر الله عن نفسه أنه استوى على العرش، فزادوا لام وقالوا استوى استولى. ولهذا يقول العلماء: لام الجهمية كانوا لليهود سواء بسواء، صلى الله عليه وسلم على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. المعنى أن الله تعالى استوى بذاته فوق العرش، استوى نليق بجلاله وعظمته، ذاته فوق العرش سبحانه وتعالى، فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. أما علمه فهو في كل مكان، في كل مكان لا يخفى عن علمه مكان، في لجج البحار وفي ظلمات البر والبحر يعلم، لا يخفى عليه شيء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. العلم في كل مكان، والرب سبحانه وتعالى ذاته فوق العرش، فهو فوق العرش وعلمه في كل مكان ولا يخلو عن علمه مكان. نعم.
ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى.
نعم، لا يقول في صفات الرب كيف، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يعلم، كيف يسمع، كيف يبصر. هذا ما يوجه السؤال، هذا الاعتراض. فالذي يوجه هذا إلى الرب يقول: ولا شاك، شاك في الله. أما المسلم والمتيقن فلا يوجه هذا السؤال بصفات الله، بل يقول: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وكذلك لا يوجه لأفعال الله هذا السؤال: لما، لما فعل كذا، لما قال كذا، لما شرع كذا، لما أغنى هذا، ولما أفقر هذا، ولما شرع هذا. هذا لا يوجه، لا يوجه هذا السؤال، هذا السؤال باطل. السؤال بلما لا يوجه لأفعال الله، والسؤال بكيف لا يوجه لصفات الله. فالذي يوجه هذا السؤال كيف ولما يقول: المؤلف شاك، شاك في الله تبارك وتعالى. أما المثاقب والمسلم لأمر الله وأمر رسوله فلا يوجه هذا السؤال، بل إذا فلغه الصفة، فلغه النص في صفات الله، يقول: آمنت بالله ورسوله، سلم يا بالله، آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، ولا يقول كيف. وكذلك إذا فلغه شيء من أفعال الله فلا يوجه هذا السؤال لما، بل يقول، بل يسلم، يسلم ويبتثل الأوامر ويجتنب النواهي. فلا يقال في صفات الرب كيف ولما لا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاكة الله تبارك وتعالى. نعم.
والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر.
نعم. القرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق. القرآن كلام الله، هو صفة من صفاته، هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كما قال السلف يقول كلام الله القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن كلام تنزيله، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا بواسطة جبرائيل، كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن كلام الله تنزيله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن حق القول مني قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالنصوص كثيرة فيها بيان أن القرآن كلام الله تنزيله، نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي غير مبين، ليس بمخلوق. فمن قال إنه مخلوق فقد كفر، وهذا هو قول الأئمة قاطبة، يقول من قال القرآن كلام، من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه جعل القرآن الذي هو صفة من صفات الله جعله مخلوق، والله تعالى بذاته وأسمائه وصفته هو الخالق، فمن قال إن صفة من صفات المخلوق فقد كفر، لأنه جعل صفات الله من جنس المخلوقات، كما قال الأئمة الإمام أحمد والشافعي وغيرهم، قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر، وهذا على وجه العموم، على جهة العموم. أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، لكن على جهة العموم نقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أما الشخص المعين فلا بد من قيام الحجة عليه، لأن القرآن من الله وما كان من الله ليس المخلوق. هذا تعريف يقول المؤلف رحمه الله القرآن كلام الله، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس المخلوق. وهكذا قال مالك ابن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، كلهم قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وكلهم قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر. والفقهاء قبل مالك وأحمد قبلهما وبعدهما كلهم على هذا القول. والمراء فيه كفر، المراء على الجدال، الجدال في القرآن كفر من الأعمال الكفرية، لأنه يوقع في الضلال ويوقع في البدعة. نعم.
والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان.
نعم. الإيمان بالقرآن يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم، يعني يجب على المسلم أن يؤمن برؤية الله يوم القيامة، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصار رؤوسهم. والنصوص في إثبات الرؤية كثيرة من القرآن العزيز ومن السنة المطهرة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأولى ناظرة من النظرة والبهاء والحسن بالضاد اختصال، والثانية إلى ربها ناظرة بالضاء اختطاء، يعني تنظر إلى ربها. قال العلماء إن هذه الآية صريحة في أن الرؤية تكون بالعين التي في الوجه، لأن الله تعالى أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله، وأضاف النظر إلى الوجوه التي هي محل العين، العين تكون في الوجه، وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر في النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب. وأخذ الكلام من قرينة تدل على خلاف موضوعه وحقيقته، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الرأس إلى الرب سبحانه. وأهل البدع يفسرون وجوه يوم الناظرة، بعضهم يقول يفسرونها ناظرة إلى ربها إلى ثواب ربها، هذا تأويل باطل. وبعضهم فسرها بالنظرة والنعيم، قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دل على أن المؤمنين ليسوا محجوبين. ولدينا مزيد، جاء تفسير المزيد بنظر إلى وجه الله الكريم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. جاء هذا في صحيح مسلم تفسير هذه الآية من حديث صهيب، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى في هذه الآية بالزيادة بالجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. والسنة جاءت في إثبات الرؤية، رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمن لربهم عز وجل، والنصوص في هذا متواترة، متواترة من السنة في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. الصحاح والسنن والمسانيد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، يقول رواها من الصحابة نحو 30 صحابية في الصحاح والسنن والمسانيد. ويقول إن أهل السنة والجماعة يسلون هذه النصوص ولا شيء أقر لأعينهم من ذلك، فهم يسلونها ويستدلون بها ويورثها السابق للاحق ويرويها المتأخر عن المتقدم. وأنكر ذلك أهل البدع، وشهدت الفرعونية والجهمية والقرامطة والباطنية بنفي ذلك، وأنكروا رؤية الله وقالوا من أثبت الرؤية رؤية الله بالبصر فقد كفر، وساعدهم على ذلك كل عدو للسنة. هكذا أهل البدع يقولون لي يثبت رؤية الله بالبصر كافر، لماذا؟ يقولون لأن هذا فيه تنقص لله، تنقص لله لماذا؟ قالوا لأن الشيء الذي يرى بالعين لا بد أن يكون محدود، ولا بد أن يكون جسمه يكون متحيز، فمن أثبت الرؤية فقد تنقص الرب، لأنه جعله محدودا وجسما ومتحيزا، لا يرى إلا الأجسام والله ليس بجسم، ولا يرى إلا المحدود المتحيز. هكذا هكذا سول لهم الشيطان وأملى لهم. نقول لهم قل أنتم أعلم أم الله، الله تعالى أثبتها لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إنكم سترون كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. والمعتزلة وغيرهم فسروا الرؤية قالوا العلم، يقول المعنى الحديث إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر لا تشكون في رؤية، لا تشكون فيه. ففسر الرؤية بإيش؟ بالعلم. لماذا فسره بالعلم؟ قالوا إن العقل يدل على أن لو أثبتنا الرؤية بالبصر للرب لصار ناقصا ومشابها للمخلوقات، لأنه يكون جسما متحيزا. قالوا العقل هو اللي جاءنا إلى التأويل، نقول هذا باطل. العقل لا يعارض به النصوص. الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون في رؤيته. وفي الحديث الآخر إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، هل هذا رؤية البصر ولا رؤية القلب؟ رؤية البصر كما ترون الشمس صحوا ليس دونها صحوا، ومعلوم أن نرى الشمس صحوا ونرى القمر ليلة البدر. ولكن المعتزلة وغيرهم من البدع حكموا عقولهم وأهواءهم وشهواتهم، فعرضوا النصوص وتأولوها بالباطل. وقد كفر السلف من أنكر الرؤية كالإمام أحمد وغيره، قالوا من قال من أنكر رؤية الله في القيامة، من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، لأنه مكذب لله، لأن الله أثبت الرؤية لنفسه، ولأن النصوص من السنة متواترة. ولهذا قال كثير من السلف من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. وأهل البدع بالعكس يقولون من قال إن الله يرى فهو كافر، أهل البدع صلى الله عليه وسلم والعافية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم. المؤلف قال بأبصار رؤوسهم، يريد أن يرد على من؟ يريد أن يرد على المعتزلة الذين يقول يرون الله بقلوبهم. المعتزلة يقولون يرون الله بقلوبهم يعني علم، ويقولون إن الرؤية تكون بالقلب كقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. يقول نعم صحيح، الرؤية تكون بصرية وتكون علمية، تكون من رؤية الحلم أيضا، ولكن لا بد من القرينة التي تدل على المعنى. وهل هناك قرينة أعظم أقوى من قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ هل هذا يتعلق برؤية القلب ولا برؤية البصر؟ صريح رؤية البصر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان، يعني أن الله تعالى يحاسب خلقه بلا حجاب، لا يحجبه أحد من خلقه ولا ترجمان، يعني ولا واسطة. الترجمان هو المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أو من شخص إلى شخص، قال له ترجمان. مثل الإنسان يتكلم ما يتكلم باللغة العربية وتريد أن تخاطبه وأنت لا تعلم اللغة العربية، تأتي بمترجم ينقل كلامك له وينقل كلامه إليك، يقال له مترجم. والله تعالى يحاسب الخلق يوم القيامة ليس بينه وبين خلق أحد، لا ترجمان ولا حجاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدر، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدر، ثم ينظر فقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق ثمر. وهذه الصفات الثلاث، صفة الكلام وصفة الرؤية وصفة العلو، هذه الصفات الثلاث هي العلامة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، فمن أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدع. من أثبت رؤية الله، رؤية الله يوم القيامة في البصر، وأثبت كلام الله وأن كلام الله منزل غير مخلوق، وأثبت علو الله وأن الله فوق العرش بذاته، فهو من أهل السنة، ومن نفاه فهو من أهل البدعة. هذه الصفات القاعدة هي الفارقة بين السني والبدعي، بين أهل السنة وبين أهل البدعة. من أثبت الرؤية والكلام والعلو فهو من أهل السنة، ومن نفى الرؤية والكلام والعلو فهو من أهل البدعة. نعم.
والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان.
نعم، هذا هو معتقد السنة والجماعة، الإيمان يؤمنون بالميزان يوم القيامة، وأن هناك ميزان توزن فيه أعمال العباد، أعمال العباد وأقوال توزن، والله تعالى قادر على أن يزنها فهي توزن، ولو كانت أعراضا فإن الله تعالى يجعلها أجسام، ويكون الخفة والثقل على حسب العمل، على حسب صلاح العمل، فالذي أعماله صالحة تثقل في الميزان، والذي أعماله سيئة تخف في الميزان. فهذا معتقد السنة والجماعة، أن هناك يوم القيامة ميزان عظيم فيزن فيه الخير والشر وأعمال العباد، وله لسان وله كفتان كما جاء في حديث ابن عباس المزان له لسان وكفتان، وجاء في بعض الحديث أن الكفة كفتين ذا كأطباق السماوات والأرض دوام هذا الميزان، فهو ميزان حسي له كفتان ولسان يوزن وتوزن فيه الأعمال ويوزن فيه الأشخاص على حسب العمل، كما قال تعالى عن كفر فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وثبت في الحديث الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كشفت الريح عن ساقيه وكان دقيق الساقين رضي الله عنه، فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. العمل فهو ميزان عظيم، اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو هناك موازين متعددة، فمن العلماء من قال أنه ميزان واحد ومنهم من قال هي موازين متعددة، لكل شخص ميزان ولكل أمة ميزان. واستدلوا بقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ومن قال إنه ميزان واحد أجاب عن قوله الموازين بأنها جمعت باعتبار الموزون، وإلا فهو ميزان واحد لكن جمعت الموازين باعتبار الموزون واحد، فالمقصود أنه ميزان حس، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وخالف في ذلك أهل البدع كالمعتزلة فقالوا ليس هناك ميزان حسي وإنما هو ميزان معنوي والمراد به العدل، المعنى أن الله عادل لا يجوز، وليس هناك ميزان وليس هناك أعمال سوزن ولا شيء، ولا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، هكذا يقول المعتزلة. قالوا الرب لا يحتاج إلى الميزان لأنه عادل، المراد العدل، الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال، أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان. أنكروا الميزان وهذا من جهلهم وضلالهم، لأن المعتزلة يعملون عقولهم في النصوص، هذا من أبطل الباطل، بل هو ميزان حسي توزن فيه الأعمال والأشخاص، فمن ثقلت موازينه فهو من السعداء ومن خفت موازينه فهو من الأشقياء، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. يوزن فيه الخير والشر، هذا هو الصواب، أنه ميزان حسي له لسان وكفتان خلافا للمعتزلة القائلين بأنه ميزان معنوي وهو العدل. نعم.
والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير.
نعم، من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر والإيمان بمنكر ونكير، الإيمان بعذاب القبر وأنه حق، قد دلت على والإيمان بعذاب القبر وبنعيمها أيضا، كان ينبغي المؤلف أن يقول والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ولكنه لم ينص على النعيم لأنه يقابل العذاب، وإذا ثبت النعيم ثبت العذاب. قال الله تعالى حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فقول الله عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون دل على أن العرض الأول متى؟ في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية قبل يوم القيامة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا فيه إثبات العذاب. وقال سبحانه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، هذا عذاب القبر. وقال سبحانه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يضربون وجوههم وأدبارهم هذا عند التوفي، هذا عذاب القبر ونعيمه. ومن السنة نصوص كثيرة بل إنها قد تبلغ حد التواتر، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما علمنا أن نقول قال إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة وطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبس. وكذلك أيضا ما جاء في الأحاديث أن في حديث البراء وغيره أن المؤمن يوسع له في قبره مد البصر ويفتح له باب إلى جنة فيأتي من روحها وطيبها، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الريح يؤنس فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجوب الخير، فيقول أنا عملك الصالح. والفاجر أو الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها، ويأتي رجل قبيح الوجه منتن الريح فلا يزال يروعه ويوحشه، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجوب بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. كل هذا دعاء إثبات على القبر ونعيمه، هو حق. ومنكر ونكير، منكر ونكير يعني يجب الإيمان بمنكر ونكير، وهما ملكان وهما الفتانان في القبر، كما جاء في بعض الحديث أن المؤمن إذا وضع في قبره جاءه ملكان، يقال لأحد هو المنكر ويقال الآخر النكير، فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فأما المؤمن فيثبته فيقول ربي الله، الله ربي، ومن نبيك؟ فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينك؟ فيقول الإسلام. وأما الكافر فلا يستطيع أن يجيب ولو كان من أصح الناس الدنيا، نعوذ بالله. إذا قال له مرة قال ها ها لا أدري، من نبيك؟ ها ها لا أدري، ما دينك؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول الإسلام فقلته. في هذه البراءة في حديث البراءة أنه يضرب بمرزبة من حديد بعد ذلك، فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا ثقلين. فلا بد من الإيمان بمنكر وكير وأنهما فتانان. نعم.
والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم
ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته.
نعم. الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان بالحوض. وجاء في الحديث في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن له حوض عظيم يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم طوله مسافة شهر، وعرضه مسافة شهر، وأوانيه يعني الكيسان يشرب فيها عدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك. من شرب منه شربة لم يرضى بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواردين للحوض والشاربين. والإيمان بالحوض، الحديث الذي جاء في الحوض من الحديث المتواترة التي تبلغ حد التواتر، وأنكرها أهل البدع المعتزلة وأشباههم، وهذا من جهلهم وضلالهم. والحديث متواترة فيها، والسنة الحديث التي فيها متواترة قليلة تقارب 14 حديثا، أكثر السنة كلها ثبت بخبر الأحاد، ولكن خبر الأحاد إذا صح سنده واتصل بأن اتصل السند وعدل رواته وجب العمل به في العقائد والأعمال جميعا. وأكثر ما الصحيحين البخاري ومسلم كلها خبر أحاد. المتواتر هو الذي يرويه جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن جماعة آخرين من أول السند إلى منتهاه ويسنده إلى محسوس، وما كان دون ذلك ولا خبر واحد اللي رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ما دون التواتر يقال له خبر أحد. فالحديث في إثبات الحوض متواترة، الحديث المتواترة قليلة في السنة تقارب 14، منها حديث الحوض، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ومنها حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومنها حديث النهي عن الصلاة بعد العصر هي قليلة الأحاديث المتواترة، ومنها أحاديث الحوض، ومع ذلك مع كونها متواترة بلغت حتى التواتر أنكرها المعتزلة وأنكرها أهل البدع. هذا من جهل المضالع. يجب الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ولكل نبي حوضا. جاء هذا في أحاديث، يقول صح هذا من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. قال المؤلف: إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته. يعني صالح نبي الله ليس له حوض، اكتفاء بالناقة التي يعطيها في الدنيا وأنها تحلب تشرب المياه في يوم وتعطيهم من اللبن بقدر ما شربت، يوم لها ويوم له، يوم تشرب الماء وتعطيهم حليب بقدر ما شربت، ويوم تترك الماء لهم. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فيقول المؤلف إن صالح ليس له حوض اكتفاء بضرع ناقة الذي أتيه في الدنيا، لكن هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح. هذا الحديث الذي فيه أن صالح عليه الصلاة والسلام ليس له حوض وأن حوضه ضرع ناقته لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجاء في حديث يقول المؤلف إنه موضوع وأنه لا أصل، وعلى هذا فيكون صالح كغيره من الأنبياء. أما هذا الحديث الذي فيه أن صالح ليس له حوض وأن حوضه ضرع ناقته فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك وإذا لم يصح فيكون الأصل أنه كغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكان المؤلف رحمه الله لم يعتني بالحديث في هذا، إما أنه لم يتيسر له مراجعة الحديث أو لغير ذلك من الأسباب، فلهذا قال إن صالح عليه الصلاة والسلام ليس له حوض اكتفاء باستناد إلى هذا الحديث الموضوع الذي لا أصل له. نعم.
والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما.
نعم. الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاطئين يعني المذنبين في يوم القيامة. يجب على المسلم أن يؤمن بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، الشفاعة للمذنبين الخاطئين. الخاطئين بمعنى المذنبين، الخاطئ غير المخطئ، المخطئ هو الذي فعل الشيء من غير تعمد قد يغفر له، قال مخطئ مثل قتل الخطأ قد لا يؤاخذ ولا يكون ذنبا، بخلاف الخاطئ. الخاطئ هو المذنب العاصي المتعمد المعصية، أما المخطئ هو الذي فعل الشيء خطأ من دون عمد. فرق بين الخاطئ والمخطئ، ولهذا قال الله تعالى: لا يأكله إلا الخاطئون في سورة الحاقة. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسيل، لا يأكله إلا الخاطئون يعني المذنبون. أما المخطئ فهو الذي فعل الشيء عن غير عمد. والإيمان بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا من الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة للعصاة من الأحاديث المتواترة التي بلغت حد التواتر. جاءت الأحاديث وتواترت بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر من أهل التوحيد، مؤمنون موحدون مصلون، لكن دخلوا النار بذنوب ومعاصي من غير توبة، ولو كان موحد. هذا دخل النار لأنه دخل مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على الربا من غير توبة، هذا مات على عقوق الوالدين من غير توبة، هذا مات على قطيعة الرحم من غير توبة. وهؤلاء العصاة الموحدون أقسام، منهم من يعفو الله عنه من أول وهلة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنهم من يعذب في قبره وتسقط عنه عقوبة جهنم بعذاب القبر، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان سجنا، ومنهم من تصيبه أهوال وشدائد في يوم القيامة، ومنهم من يستحق دخول النار ثم يشفع فيه قبل أن يدخلها، ومنهم من يدخل النار، ولا بد أن يدخل النار جملة، لا بد أن يدخل النار جملة من أهل الكبائر. تواترت الأخبار بهذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات في كل مرة يحد الله له حدا بالعلامة. جاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الله في من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، وفي بعضها مثقال نصف دينار، وفي بعضها أخذ دينار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي بعضها أخذ من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل الإيمان. أربع شفاعات. جاء في بعضها في المرة الأولى أخذ من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي المرة الثانية أخذ من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وفي المرة الثانية أخذ من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. ويشفع كذلك بقية الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع الشهداء والصالحون، ويشفع الأفراد، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، ويخذهم رب العالمين برحمته، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. كل هذا تواترت به الحديث، ومع كون الحديث متواترة في هذا أنكرها الجهمية والمعتزلة، وقالوا إن من دخل إن العاصي مرتكب الكبيرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا الآبد. هذا مذهب من خوارج ومعتزلة، قالوا من زنى كفر وخلد في النار، من سرق كافر مخلد في النار، من أكل مال اليتيم كافر، من عق والديه كافر، وهكذا حكموا على العصاة بالكفر وخلد في النار، والمعتزلة حكموا عليه بأنه خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر، فهو في منزلة من بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، سمى فاسق، لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يخلدونه في النار. فأنكر عليهم أهل السنة وبدعوهم وضللوهم وصاحوا بهم وأنكروا عليهم غاية الإنكار، وصار هذا شعار لأهل البدع، وإنكار العصاة، شفاعة العصاة وتكفير العصاة. هناك يوجد بعض الناس قد يتأثر من مذهب الخوارج، بعض الناس وبعض الشباب تجدهم يكفرون بعض الناس بالمعاصي، كل من حكم بغير ما أنزل الله كفروه، وكل من فعل معصية كفروه، هذا تسرب إليهم من الخوارج. العاصي ما يكفر، العاصي ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو مؤمن كامل الإيمان، نفى الله عنه الإيمان، بدليل أن الله أثبت الأخوة بين القاتل والمقتول، القاتل مرتكب لجريمة وضعيف الإيمان، ومع ذلك جعله الله أخا للمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة حق، وكذلك شفاعة غيره، هذه عقيدة السنة والجماعة، يؤمنون بالشفاعة. قال عليه الصلاة والسلام إن كل نبي تعجل دعوته، وإن اختبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أما الكافر ما تعالى الكفر، هذا لا حيلة فيه ولا شفاعة له، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا هؤلاء الكفرة، يوم لا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا في الكفرة. الخوارج المعتزلة أخذوا النصوص التي في الكفرة وجعلوها في العصاة الموحدين، ولهذا قال المؤلف رحمه الله الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، يعني ويخرجهم من جوف جهنم، يعني في وسط جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين يشفعون، يعني الصديق فعيل وهو من قوي تصديقه وإيمانه بالله، فأحرق قوة تصديقه الشبهات والشهوات، ومقدمه فيه الصديق الأكبر أبو بكر، ولهذا درجتهم أعلى من الشهداء. ولما اهتز أحد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. الصديق من درجة الصديقين فوق درجة الشهداء، سمي صديق فعيل وهو من قوي تصديقه وإيمانه حتى أحرق قوة إيمانه وتصديق الشبهات والشهوات. والشهداء شبع سيد هو الذي بدل نفسه رخيصة لله لإعلاء كلمة الله. أغلب ما يملكه الإنسان نفسه التي بين جنبيه. والشهيد بدل نفسه لله فقاتل أعداء الله لإعلاء كلمة الله. والصالحين هو سائر المؤمنين على تفاوت فيما بينهم، منهم من منهم السابقون ومنهم المقتصدون ومنهم الظالمون لأنفسهم. فالسابقون في أعلى الدرجات الذين أدوا الفرائض والنوافل وتركوا المحرمات والمكروهات وفضل المباحات، والمقتصدون اقتصروا على أداء الفرائض وترك المحرمات ولم يفعلوا النوافل وقد يفعلون بعض المكروهات، والظالمون لأنفسهم موحدون مؤمنون لكنهم قصروا في بعض الواجبات أو تركوا بعض المحرمات أو فعلوا بعض المحرمات. هؤلاء عندهم أصل الصلاح وأصل التقوى، يمنعهم أصل الصلاح والتقوى من الخلود في النار، ولكن قد يدخلون النار وقد يعذبون، لكن في النهاية ما لهم إلى الجنة والسلام. كذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، يعني الله تعالى يتفضل بعد ذلك على من يشاء فيخرج برحمته بقية هذا التوحيد الذين لم يشرع فيهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. وهذا جاءت به الأحاديث، أن ثبت في الأحاديث أن المؤمنين العصاة الذين دخلوا النار يحترقون فيها ويصيرون فيها فحما قد احترقوا، وأنهم يخرجون من النار ضبائر ضبائر، جماعات جماعات قد انفحشوا وصاروا فحما، وأنهم يموتون فيها إماتة. كل هذا ثبت في صحيح مسلم وغيره، وأنهم يلقون في نهر الحياة بعد أن يخرجوا من النار، يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل يعني البذرة، ثم بعد ذلك يدخلوا الجنة. نعم.
والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز الصراط ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم.
نعم. ويجب الإيمان بالصراط الموضوع على 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 جهنم، يجب على المؤمن أن يؤمن بالصراط وهو جسر المنصوب على متن جهنم، جسر حسي ليس معنوي بل هو حسي، جسر ممدود على متن جهنم يصعد الناس فيه على حسب إلى الجنة، فمن تجاوز الصراط وصل إلى الجنة، ومن سقط سقط في النار، يمر الناس فيه على قدر الأعمال على حسب الأعمال. وجاء في الحديث أن الناس يمرون على حسب أعمالهم، وأن الزمرة الأولى يمرون كالبرق، من يمر كالبرق هل يضره هل تضره النار؟ كالبرق فوقها، ثم كالريح الزمرة الثانية، ثم كالطير الزمرة الثالثة، ثم كأجاود الخيل تعدو عدو، ثم الرجل يعدو عدوى يركض أكثر، ثم الرجل يمشي مشيا، ثم الرجل يزحف زحفا، حتى تعجز أعمال العباد على حسب الأعمال. وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرت بخطفه، فناج مسلم ومكردس على وجهه في النار. ونبينا صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: اللهم سلم اللهم سلم سلم. فيجب الإيمان بالصراط وأنه صراط حسي حقيقي، ومن استقام على الصراط المستقيم في هذه الدنيا وهو توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، من استقام على الإسلام وعلى الصراط المستقيم في الدنيا مر على الصراط الحسي كالبرق، ومن تركب الصراط في الدنيا سقط لم يستطع المرور على الصراط الحسي. الصراط المستقيم في الدنيا هو دين الإسلام وهو ما جاء في القرآن والسنة، من استقام على دين الله وعمل بالقرآن والسنة مر على الصراط الحسي يوم القيامة كالبرق، ومن تركب الصراط وانحرف عن الصراط في الدنيا لم يستطع المرور على الصراط الحسي في الآخرة بل يسقط في جهنم. فالصراط هنا صراط، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. الصراط في الدنيا هو دين الإسلام، هو دين الإسلام، من استقام على دين الإسلام في الدنيا مر على الصراط الحسي الموضوع على متن جهنم كما في الآخرة، وهو جسم منصوب على متن جهنم. جاء وصفه أنه في الأحاديث أنه حر من الجمر وأحد من السيف، يمر الناس على قدر الأعمال على حسب العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والإمار بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. نعم.
والإيمان بالأنبياء والملائكة.
نعم، يجب الإيمان بالأنبياء والملائكة. والإيمان بالأنبياء والرسل أصل من أصول الدين وأصل من أصول الإيمان، والإيمان بالملائكة كذلك أصل من أصول الإيمان. لا يصح الإيمان إلا بها. فمن أنكر الملائكة أو أنكر واحدا من الملائكة كفر، ومن أنكر الأنبياء أو أنكر واحدا من الأنبياء كفر. قال الله تعالى في آية البر: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أصول. والأصل الثالث: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث إبراهيم الحديث المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا بد من الإيمان بالملائكة، أصل من أصول الدين وأصل من أصول الإيمان، وكذلك الإيمان بالأنبياء والرسل. فمن جحد واحدا من الأنبياء كجبريل أو واحدا من الملائكة كجبريل أو واحدا من الأنبياء كفر. نعم.
والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد
ومن يدخلها
ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين.
نعم، والإيمان بالجنة حق والنار حق. الإيمان بالجنة والنار لا بد من ذلك، وهما الإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان باليوم الآخر، أصل من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من البعث، الإيمان باليوم الآخر وأن الله يبعث الأجساد وأن الله يحاسب الخلائق، والإيمان بالميزان والصراط والجنة والنار. فمن أنكر وجود الجنة وأنكر النار كفر، لأنه مكذب لله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا لهم نار جهنم. فمن أنكر الجنة والنار فقد كذب الله، هو كذب الله كفر، وهما داخلان في اليوم الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال المؤلف: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، مخلوقتان، يعني مخلوقتان الآن. هذا هو عقيدة السنة والجماعة، أن الجنة والنار الآن مخلوقتان دائمتان لا تفنيان. وأنكر المعتزلة خلقهم الآن. المعتزلة قالوا الجنة والنار ما خلقت الآن، لا لم تخلق الآن، ولكن تخلقان في يوم القيامة. في يوم القيامة يخلق الله الجنة والنار، أما الآن ما في جنة ولا في نار. لماذا؟ أنا قلت لكم أن المعتزلة يعملون عقولهم في مقابلة النصوص، يعارضون النصوص بإيش؟ بعقولهم، أهل عقل، وهذا من جهلهم وضلالهم. يقولون إن لو قلنا إن الجنة والنار مخلوقة للآن لصار خلقهما عبث، تخلقان وليس هناك أحد في الجنة والنار، ما الفائدة؟ ما الفائدة تخلق الجنة والنار في مدة طويلة تبقى ما في أحد؟ الجنة تبقى مدة طويلة إلى يوم القيامة ما في أحد، والنار تبقى مدة طويلة إلى يوم القيامة. فخلقهما الآن وليس فيهما أحد عبث، والعبث محال على الله، فإذا لا تخلقان إلا يوم القيامة. رأيتم شبهتهم؟ شبهتهم يقولون إن الجنة والنار لو قلنا إنهما يخلقان الآن لصار خلقهما عبث، لأنهما تبقيان معطلتان مددا طويلة، والعبث محال على الله، فتزيها لله نقول ما في جنة ولا نار الآن، لكن يخلقهم الله يوم القيامة. إذا جاء الوقت الذي ينتفع بالجنة ويكون الكفرة في النار تخلقهم الله، أما الآن عبث. هذا من جهلهم وضلالهم. كيف الرد عليهم؟ نقول أول قولكم هذا من أبطل الباطل. أولا الله تعالى أثبتهما، نحن نصدق الله ونؤمن بالله، أخبر الله أنهما قد يعني أعدت للمتقين، وقال للنار أعدت للكافرين. أعدت شيء معد موجود ثابت مرصدة معدة مهيئة. ثانيا إن خلق الجنة وخلق النار الآن وإعدادهما أبلغ في الزجر وأبلغ في التشويق. فأبلغ في الزجر، زجر عن المعاصي. إذا علم العاصي أن النار معدها الآن صار أبلغ في الزجر، وإذا علم المطيع أن الجنة معدة صار أبلغ في الشوق. وثالثا نقول من قال لكم إنهما عبث الآن؟ من قال؟ النار الجنة فيها الولدان وفيها الحور، وأرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الشهداء تنعم، أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة وترد أنهارها وتأكل من ثمارها حتى يرجع الله إلى جسده. والمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى جنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في جسد الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. والمؤمن يفتح له باب إلى النار، المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. إذن في حاجة ولا ما في حاجة الآن؟ في حاجة، في فائدة. هذا من جهل المعتزلة وضلالهم، حيث أنهم عارضوا النصوص بأفهامهم الفاسدة وآرائهم الفاسدة. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش. نعم هذا جاء في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسأله الفردوس، فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. إذا الجنة فوق في أعلى علي وسقف عرش الرحمن، والنار تحت الأرض السابعة السفلى أسفل. ويوم القيامة تبرز النار، تبرز وتظهر، وبرزت في الجحيم لمن يرى. ففي السماء السابعة لكن تبرز للناس. وفي الحديث جاءوا يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وتسجر البحار وتكون جزءا من جهنم، نعوذ بالله. البحار تسجر تكون نيران وتكون جزء من النار يزاد فيها، نسأل الله السلامة والعافية. فالجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان الآن. نعم مخلوقتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان. قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها. نعم هذا جاء في الأحاديث، الله تعالى قدر المقادير وخلق الجنة أهلا وبعمل أهل الجنة يعملون، وللنار أهلا وبعمل أهل النار يعملون. هذا القول، والله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل ما يكون في هذا الكون من أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم. والإنسان إذا خلقه الله ومضى عليه 14 يأتي إليه الملك بأمر الله فينفخ فيه الروح فيقول يا رب ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ ما الشقاوة؟ ما السعادة؟ ويكتب وهو في بطن أمه، يكتب شقي أو سعيد، يكتب رزقه وأجله وبماذا يموت ومتى يموت، هل هو يموت طفلا أو شابا أو شيخا أو كهلا صغيرا أو كبيرا، وما رزقه، هل يرزقه الله الحلال أو الحرام. الله تعالى يرزق الحلال والحرام، يقدر لهذا يكون رزقه من الحرام، يأكل من الربا ومن السرقة ومن الغصب ومن النهب يكون رزقه حرام، ومنهم من يكون رزقه حلال. الرزق والأجل والعمل كل هذا مكتوب. قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفريان أبدا، لأن الجنة والنار خلافا للجهل الجهمية. الجهمية يقولون إن الجنة والنار تفنيان يوم القيامة، وهذا من جهل المضلل من أبطل الباطل. يقول النار تفنى والجنة تفنى. والهذيل أبو الهذيل العلاف الشيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري يقول يأتي على الجنة والنار وقت تفنى الحركات ويصير مثل الحجارة. وهذا من جهلهم وضلالهم. المغيب رحمه الله رد عليه ويقول يبين بشاعة هذا المذهب مذهب الجهمية. يقول يا أبي الهذيل أن تقول أن تفن الحركات ولأتي تفن الحركات في وقت تفن الحركات. يقول ما حال من رفع اللقمة إلى فيه ثم فنت حركاته يبقى على هذه الصورة قد رفع اللقمة إلى فيه؟ ما حال من يجامع زوجته؟ ما حال من كذا؟ ما حال يبين بشاعة المذهب؟ المقصود أن قول هؤلاء من أبطل الباطل الجهمية، وهم كفار الجهمية. يقول أن الجنة والنار تثنيان، والصواب الذي عليها السنة وجماعة وعليها الحق أن الجنة والنار دائمتان أبدا، لا تثنيان ولا تبيدان، وهما باقيتان كما قال المؤلف مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين ودهر الداهرين، يعني إلى ما لا نهاية. نعم.
وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل.
وآدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. هذا الذي ذهب المؤلف رحمه الله لأن آدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها، هذا قول قال به بعض أهل العلم، وقيل إنه ليس في الجنة الباقية المخلوقة إنما في جنة أخرى غير هذه الجنة، والله أعلم. والله تعالى أخبر أنه أدخل الجنة وأنه أهبط منها، حتى قال بعضهم منها من الجنة التي أخرج منها بستان من البساتين، لكن ظاهر الأدلة أنها هي جنة في السماء، لكن هل هي الجنة الباقية أو غيرها فالله أعلم. نعم.
والإيمان بالمسيح الدجال.
نعم، يجب الإيمان بالمسيح الدجال. والمسيح الدجال رجل من بني آدم، رجل من بني آدم، وجاء في حديث الجساسة في حديث تميم الداري الذي رواه الإمام مسلم أنهم ركبوا السفينة ولعب بهم النوج شهرا، وأنهم أرسوا إلى جزيرة في البحر، وأنها جاءتهم جساسة وهي الدابة أهلب لا يعرف ما قبله من دبله، فقالت ائته إلى هذا الرجل الذي في الدين، فهو إلى أخباركم بالأشواق، فأتوا إليه فرأوا رجل عظيم الخلقة قد جمعت يداه وغلت يداه في عنقه، فجاءوا ودخلوا عليه وجعل يسألهم عن أشياء، حتى سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، سألهم عن كذا، سألهم عن عين زغتر، سألهم عن نخل بيسار، وسألهم عن أشياء، ثم قال لهم من أنت؟ قال قدرتم على خبري. فلما انتهى خبرهم بأنه مسيح الدجال، وهو حديث صحيح ثابت في صحيح مسلم، وهو يخرج في آخر الزمان، وهو رجل من بني آدم أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، سمي المسيح لأن عينه ممسوحة، والمسيح هذا اسم لقب للدجال ولقب لعيسى بن مريم، عيسى بن مريم قال له مسيح والدجال قال له مسيح، لكن عيسى مسيح الهدى والدجال مسيح الضلالة، ومسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة في آخر الزمان، والمسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية مكتوب بين عينه كافر يقرأها كل واحد، ويخرج في آخر الزمان، ومن أشراط الساعة الكبار، فإذا خرج يدعي أول الصلاح وأنه رجل صالح، ثم ينتقل فيدعي النبوة، ثم ينتقل فيدعي الربوبية، هو يقول الناس أنا ربكم. وجاء في صحيح مسلم أنه يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول طوله سنة، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 356 يوم طويل، ثم اليوم الثاني طوله شهر، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 30 يوما، ثم اليوم الثالث طوله جمعة أسبوع، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام، ثم بقية الأيام 47 يوم كسائر الأيام مثل أيامنا هذه. ولا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، فإن عليهم الملائكة تحرسهما، ولكنه يأتي إلى السبخة التي قرب المدينة وينعق فترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة وكل خبيث وخبيثة، ولا يبقى في المدينة إلا الصالحون، وحينئذ كم في المدينة خبثها الدجال، كم في المدينة خبثها، يخرج الخبث ويبقى ولا يبقى إلا الصالح. والمسيح الدجال له فتنة عظيمة مع صورة الجنة ومع صورة النار، ابتلاء وامتحان، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ابتلاء وامتحان، ويقطع رجلا نصفين ويمشي بين قطعتين ثم يقول قم فيستوي قائما. ثم وهذا خروجه إنما يكون والعلامة الثانية من أشراط الساعة الكبار، والعلامة الأولى المهدي، خروج المهدي رجل اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته محمد بن عبد الله المهدي، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام، وقت ما في إمام يبايع له بين الركن والمقام، والفتن تحصر الناس في إلى جهة الشام، وفي زمانه يخرج الدجال، ثم ينزل عيسى بن مريم بعد ذلك فيقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، هذه متوالية. ولا بد من الإيمان للدجال، وفتنة عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم أو أشد من الدجال، أو كما قال عليه الصلاة. ولهذا أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة عظيمة، والحديث ثابت في هذا، فلا بد من الإيمان بالمسيح الدجال. نعم.
والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون.
نعم، هذا الإيمان بنزول عيسى بن مريم، وهو العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبار، من الأولى المهدي، ثم أو العلامة الثالثة الإيمان المهدي، ثم خروج الدجال، ثم عيسى بن مريم. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وهو حي الآن موجود، ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت، يعني خلف القائم يعني خلف المهدي الذي هو إمام المسلمين. وجاء في الحديث أنه ينزل في وقت الصلاة، تقام الصلاة فيقدمه إمام المسلمين فيقول: لا، تقدم أنت، إمامكم منكم تكريمة الله لهذه الأمة. هذا حق، لابد من الإيمان بنزول عيسى بن مريم. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا، وفي لفظ مبسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. إذا نزل عيسى على كسر الصليب، الصليب الذي يعبده النصارى، النصارى يعبدون الصليب، فعيسى عليه السلام يكسر الصليب ليبين بطلان ما هم عليه من الدين الباطل. وهذا من جهل النصارى، النصارى لماذا يعبدون الصليب؟ يقولون إن عيسى صلب، قتل وصلب، يقولون نبيهم مقتول ومصلوب. طيب إذا صلب يعبد الصليب؟ يعني إذا كان نبيهم قتل وصلب فكيف يعبدون الصليب؟ معناه عظم الصليب، أليس كذلك؟ حينما يعبدون الصليب عظم الصليب، كأنهم فرحوا بصلبه. هذا من جهلهم وضلالهم، يعني الذي يجب عليه أن يكره الصليب ويبغض الصليب ويكسر الصليب، فكيف يعبدون الصليب إذا كانوا صادقين؟ يقول نبيهم صلب، إذا صلب تعبدون الصليب، إذا فرحتم بصلب. هذا من جهل النصارى وضلالهم، وهم كذبة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قتل، وما صلب لكن الله رفعه، قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فرفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فإذا نزل عيسى كسر الصليب لبيان بطلان ما عليه النصارى من عباد الصليب، وقتل الخنزير أيضا، ويضع الجزية ولا يقبل الإسلام والسيف. يعني النصارى واليهود الآن يخيرون بين أي شيء إذا قاتلهم المسلمون، بين الإسلام أو السيف أو الجزية، فهذا مستمر هذه الأحكام الثلاثة حتى ينزل عيسى. فإذا نزل عيسى انتهى واحد، الجزية انتهى، ما فيه إلا الإسلام والسيف، ما يقبل إسلام ولا قتل. هذا حكم مغيى بنزول عيسى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل عيسى ينتهي هذا الحكم وهو قبول الجزية، الجزية مقبولة من اليهود النصارى إلى نزول عيسى، فإذا نزل عيسى انتهى، انتهى قبول الجزية، ولا يبقى إلا حكمين، إسلام أو السيف. والذي نفس بيده لا ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. في الحديث الآخر في اللفظ الآخر حتى تكون السجدة أحب إليكم من الدنيا وما فيها، يعني الناس يزهدون في الدنيا لقرب ساعة وظهور علاماتها الكبار. نعم.
والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
نعم. من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص. أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول وعمل، والقول المراد به قول اللسان وهو الإقرار والتصديق، وقول القلب وهو النطق، قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل عمل القلب والنية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح. فيكون الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. والسلف لهم عبارات، منها أنهم يقولون الإيمان تصديق باللسان وتصديق إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ومنهم ولهم من عباراتهم الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ومنها قول وعمل ونية. أما كلمة إصابة فالإصابة هي العمل، قوله نية وإصابة يعني عمل. الإيمان يقال الإيمان قول وعمل، صحيح الإيمان عمل وقول، الإيمان نية وإصابة يعني نية وعمل. يزيد وينقص، يزيد بأي شيء؟ بالطاعة، وينقص بالمعاصي، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. لا، والصواب أنه لا بد أن يبقى منه شيء، ما يمكن ما يبقى منه. إذا لم يبقى منه شيء جاء الكفر. هذه العبارة ليست سليمة، ولا يبقى منه شيء، بل لا بد أن يبقى منه شيء إلا إذا أريد أن بالنسبة للكافر نعم ينتهي حتى لا يبقى منه شيء، هذا بالنسبة للكافر. أما المؤمن فلا بد أن يبقى منه شيء. فهذا الإيمان ولو كان قليلا يضعف بالمعاصي، إذا كثرت المعاصي والجرائم ضعف الإيمان حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة أو أدنى مثقال ذرة من الإيمان، لكن لا يخلص منه، وهو التوحيد، ولا ينتهي إلا إذا جاء الكفر. إذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر انتهى الإيمان ولا مقام منه شيء. أما المعاصي ولو عظمت ما تقضي على الإيمان، لا بد أن يبقى فيه بقية، وهذه البقية من الإيمان يخرج بها من النار العصاة. وفي الحديث الشفاعة خرج من النار ما كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. لا بد أن يبقى شيء من الإيمان ولو عظمت ولو كثرت المعاصي، لا تقضي على الإيمان، إنما يقضي على الإيمان الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر، هذا يقضي عليه، والظلم الأكبر والفسق الأكبر والجهل الأكبر، هذه هي التي تقضي على إيش؟ على الإيمان. أما المعاصي ولو عظمت لا تقضي عليه، لا بد أن يبقى من شيء، لكن تضعف إذا كثرت ولا يبقى إلا القليل، لكن هذا القليل لا بد أن يبقى. فقول المؤلف رحمه الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، هذا إن حملناه إن حمل على الكافر صحيح، لكن مع ذلك ينتهي يخرج من كونه مؤمن إلى كونه كافر. أما المؤمن فلا بد أن يبقى منه شيء، فقول المؤلف وينقص حتى لا يبقى منه شيء، إن كان المراد أن المؤمن ينتهي إيمانه ولا يبقى منه شيء فهذا ليس بصحيح، بل إنه يخرج من دائرة الإيمان. وإن كان المراد أنه ينتهي حتى لا يبقى منه شيء ويبتقي بعد ذلك الكفر فهذا صحيح. فالمقصود أن المؤمن لا بد أن يبقى منه شيء من الإيمان ولا ينتهي، لكن يبقى أقل القليل. نعم.
وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله
إلا بخير.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم.
نعم تفعل هذا. قال وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. نعم خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ولكن يقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها عيسى، لأن عيسى إذا نزل في آخر الزمان يكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، لأن كل نبي بعثه الله أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وأنت حي لتتبعنه. فعيسى بعث النبي وهو حي وينزل في آخر الزمان فيكون فردا من أفراد هذه الأمة المحمدية، فهو خير هذه الأمة بعد نبيها وهو نبي وهو صحابي أيضا، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيا وبقية الأنبياء رأوه وقد ماتوا بأرواحهم، أما عيسى رفع بجسده وروحه. فيصدق على أن عيسى خير هذه الأمة، ثم بعد عيسى أبو بكر الصديق بإجماع أهل السنة والجماعة أن خير هذه الأمة أبو بكر بعد الأنبياء. فيعاية فيقال من هو رجل أفضل من أبي بكر بالإجماع، رجل من هذه الأمة أفضل من أبي بكر بالإجماع، من هو؟ عيسى لأنه نبي والأنبياء أفضل الناس وهو صحابي، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، وعيسى لقي النبي فهو صحابي وهو نبي وهو فرد من أفضل الأمة المحمدية وهو أفضل الأمة بعد نبيها، ثم يليه أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة يعني بعد الأنبياء، ثم يليه عمر بن الخطاب، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي. والمؤلف رحمه الله ما ذكر إلا ثلاثة، كان ينبغي له أن يذكر الأربعة، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم يأتي بكلمة ثم هكذا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هكذا. وفي الحديث حديث من عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نظن لفظ الحديث فيه ثم فيسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. قال المؤلف ثم أخذ الناس بعد هؤلاء علي. الصواب أن علي مع الخلفاء الثلاثة أربعة هم الخلفاء الراشدون وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة يعني هم مرتبون في الخلافة وفي الفضيلة. أفضل هذه الأمة بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. أما ترتيبهم في الخلافة فهذا بالإجماع وأما ترتيبهم في الفضيلة فاختلف ففي هناك خلاف يا أبي حنيفة بين عثمان وعلي أيهما أفضل. في رواية عن أبي حنيفة أن علي أفضل من عثمان وأما الخلافة فالخلافة لعثمان ثم علي. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله إن هذه المسألة مسألة سهلة مسألة خلاف في الفضيلة هل عثمان أفضل أو علي مسألة سهلة لا يبدع المخالف ولا يضلل إنما الذي يبدع ويخالف ويضلل من خالف في مسألة الخلافة. من قال إن عليا أحق بالخلافة من عثمان فهذا ضال فهو أضل من حمار أهله وقد أزرى بالمهاجرين والنصارى لأن المهاجرين والنصارى أجمعوا على تقديم عثمان ومبايعته بالخلافة. وكذلك أيضا الإمام أبي حنيفة روي عنه أنه رجع عن هذه الرواية فكان مع الجمهور في أن عليا أفضل من عثمان فيكون إجماع للأمة على أن ترتيبهم في الخلافة وفي الفضيلة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن عامر بن الجراح وهو أمين هذه الأمة. هؤلاء الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة وكلهم يصلحوا للخلافة كل واحد من العشرة يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب القرن الأول الذين بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار. والصواب أن في هذا في الترتيب في هذا وأن أفضلهم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا ألفا أكثر من 1400 ثم أهل بدر أو أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم المهاجرون أفضل من الأنصار ثم الأنصار الله يعني هكذا ترتيبه. أولا خلفاء الراشدون الأربعة ثم بقية العشرة ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر ثم المهاجرون ثم الأنصار والسابقون الأولون أفضل من غيرهم. الصحابة طبقات من هم السابقون الأولون؟ يقول المؤلف رحمه الله هنا ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرن الأول الذين بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى القبلتين. هذا قول السابقون الأولون من هم السابقون الأولون؟ يقول المؤلف هم من صلى إلى القبلتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجه إلى بيت المقدس فصلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم وجه إلى الكعبة فمن صلى إلى القبلتين فهم السابقون الأولون. هذا على أحد القولين. والقول الثاني أن من صلى القبلة أن السابقين الأولين هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والمراد بالفتح صلح الحديبية. وهذا هو الصواب. الصواب أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية. فصلح الحديبية حد فاصل فمن أسلم قبل الفتح قبل صلح الحديبية وهاجر وأنفق فهو من السابقين الأولين ومن أسلم بعد صلح الحديبية فليس من السابقين الأولين. أما القول لأن السابقين الأولين هم صلى القبلتين فهو ضعيف لأمرين. الأمر الأول أنه لم يأتي دليل يدل على أن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين ما في دليل يدل هذا. وثانيا أنه ليس هناك فضل خاص بمن صلى إلى القبلة المنسوخة ما في دليل خاص. ثم أيضا الله تعالى إنما فضل من أنفق من قبل فتحه وقاتل فقال سبحانه في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتحه وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال وكل وعد الله حسن الجنة كل موعد بالجنة وإن كانوا متفاوتين. والمراد بالفتح صفح الحديبية قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا قيل يا رسول الله صلح حديبة أو فتن هو؟ قال إي والله أو إي نعم. فصلح حديبة سماه الله فتحا. ثم بعد ذلك تأتي مرتبة الثانية للصحابة الذين أسلموا بعد صلح حديبة وقبل فتح مكة. ثم تأتي المرتبة الثالثة للصحابة الذين أسلموا بعد فتح مكة يسمون الطلقاء. وممن أسلم بعد صلح حديبية خالد بن الوليد المرتبة الثانية. وممن أسلم بعد فتح مكة معاوية بن أبي سفيان وأخوه يزيد وأبوه أبو سفيان ويقال لهم الطلقاء. يقال لهم اذهبوا هاتم الطلقاء. وهناك فرق عظيم ومزية بين السابقين الأولين الذين أسلموا قبل صلح حديبية والذين أسلموا بعدها. يعني هناك منزلة عظيمة للسابقين الأولين حتى إنه لما حصل سوء تفاهم بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين أسلم قبل صلح حديبية وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح حديبية. فخالد ليس من السابقين الأولين وعبد الرحمن من السابقين الأولين. فلما حصل سوء تفاهم بين إيش؟ بين عبد الرحمن وخالد كلام من أخذ ورد كما يحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد بن الوليد ويقول لا تسبوا أصحاب. لا تسبوا أصحاب كلهم صحابة لكن المراد الذين لهم صحبة الأولى الذين تقدموا في الصحبة. لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. خطاب لمن هذا؟ لخالد ممن تأخرت صحبته. لا تسبوا أصحابي الذين تقدمت صحبتهم هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم يعني خالد مثل أحد ذهب وأنفق عبد الرحمن مد أو نصف مد من أكف الرجل ما بلغ ما وصل إلى ما وصل إليه. لو أنفق عبد الرحمن مد من الكف أو نصف مد وأنفق خالد مثل أحد ذهب لسبقه عبد الرحمن. تفاوت هذا تفاوت عظيم بين إيش؟ بين الصحابة. إذا كان هذا التفاوت بين الصحابة فكذلك التفاوت بينهم وبين من أسلم بعد فتح مكة. فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟ فالصحابة هم خير الناس وأفضل الناس لا كان ولا يكون مثلهم. أفضل الناس بعد الأنبياء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه والجهاد معه ونقل الشريعة وحملها وتبليغها للناس. فمن سبهم أو كفرهم فهذا لا يكون مؤمن بل هو منافق زنديق. نسأل الله السلامة والعافية. إذن قول المؤلف رحمه الله وهم من صلى القبلتين هذا ضعيف. الصواب أن السابقين الأولين هم من أنفق من قبل فهمه وقاتل. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. يعني الصحابي أفضل ممن جاء بعده ولا يمكن أن يلحق أحد الصحابة إلى يوم القيامة. من بعدهم ما يمكن أن يلحق الصحابة ولو يوم أو شهر. قال المؤلف ترحم عليهم يعني عليك أن تترحم على الصحابة اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم وتذكر فضلهم وتكف عن زلتهم. هذا ما تفعل السنة الكف عما شجر بين الصحابة والخلاف اللي وقع بين الصحابة ونعتقد أنهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر وأن لهم من الفضائل والحسنات والسبق إلى الإسلام والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دين الإسلام ما يغطي ما صدر منهم من الهفوات. إذن يجب الكف عن زلته. والذي ينشر معايب الصحابة اللي مرض في قلبه هذا مريض القلب ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. إن صح يعني صاحب بدعة يعني يتكلم في الصحابة فهو صاحب بدعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم في أيهم اقتديتم اهتديتم. هذا ضعيف الحديث. هذا الحديث ضعيف باطل سندا ومثلا. والمؤلف يقول أنه موضوع والصواب أنه ضعيف قد لا يصل درجة الوضع. يستدل به الأصوليون أهل أصول الفقه يستدلون بهذا الحديث. وهذا الحديث باطل سندا ومثلا. أما سندا فإنه لا يوجد في شيء من دواوين السنة صحيحة. وأما معنى فهو باطل. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. إذا اختلف الصحابة وقال أحدهما فقال هذا يجوز وقال الثاني لا يجوز فكيف يكون المهتدي؟ إذا اقتديت بالذي يقول هذا حرام مثل المتعة يقول ابن عباس مثلا حلال وقال عمر حرام. فالذي يقتدي بمن يقول حلال مهتدي والذي يقتدي بمن يقول حرام مهتدي هل يكون هذا؟ ما يمكن. قولان متنافيان. فقول بأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا باطل هو صحيح. إذا اقتدى بالصحابي الذي معه الحق يكون مهتدي، وإذا اقتدى بقول اجتهد فيه الصحابي وخالف الحق لا يكون مهتديا. فتبين بهذا أن